أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 56 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، في أول نداء من نداءات القرآن الكريم. في قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا يزال الحديث موصولا عن العبادة، وبيان أهم معالمها، وفيما بينا أن العبادة إما لله وإما لغيره، فما كان لله كان توحيدا، وما كان لغيره كان شركا. وليس شرطا أن تكون هذه العبادة على نحو ما يتخيل المرء بأنها كالصلاة أو السجود أو طواف أو ذبح أو نذر، وهذا يعني من صور العبادات المعروفة. ومع كامل الأسف، المسلمون الذين يصلون إذا صلى لله، ده هذا يعني حكمنا كبشر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن يقوم بعد الصلاة ليزور قبر ولي من الأولياء، خاصة إذا كان هو في المسجد الذي صلى فيه. وكثيرون من المتصوفة يقصدون المساجد التي بها أضرحة، سيما المساجد الكبيرة. يعني لو كان من سكان القاهرة تجده يقول لك: أنا صليت الفجر في سيدنا الحسين، في السيدة زينب، صليت في السيدة نفيسة، صليت في السيدة سكينة. إن كان في اسكندرية يقصد مسجد المرسي أبو العباس، سيدي عبد السلام بشر، سيدي جابر، سيدي أبو الدردار يسموه. إن كان في الصعيد كل بلد فيها أولياؤها، أولياء كبار على مستوى المحافظة، يبقى المقام بتاعه في المدينة، القنا وفي قنا، والعارف بالله في سوهاج، والفرغالي في أسيوط، والفولي في المنيا، والبكري في بني سويف، سلام الراضي في الجيزة، وحكيت لك بتوع القاهرة الأهم يعني، وربما يعتقدون أن الصلاة في هذه المساجد التي بها أضرحة أو بها أولياء تفضل غيرها بكثير، يقيسونها على فضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على غيره، زعما منهم أن الأفضلية التي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لوجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وما يدركون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في حياته، والقبر جاء بعد وفاته، وحيث قال عليه الصلاة والسلام يدفن الأنبياء حيث ماتوا، ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا دخلت تلك الحجرات المسجد إلا بعد مضي ما يزيد على 80 عاما أو 88 عاما، عندما تولى عبد الملك بن مروان وأراد إزالة الحجرات أو أراد التوسعة، كان من الممكن أن يوسع المسجد عن نحو ما فعل عمر وعثمان، يعني سيدنا عمر وسع المسجد، وتوسعة سيدنا عمر معروفة، ولما قالوا ما توسع من هذه الجهة يا عمر يا أمير المؤمنين، قال لا، هذه ما لنا عليها من سبيل، هذه فيها الآن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر، لا تدخل المسجد، فوسع الناحية الغربية، ومعروف توسعة سيدنا عمر حتى لها حدود في المسجد، وجاء سيدنا عثمان وسع، فوسع في الناحية الجنوبية، الجزء اللي من المنبر والمحراب أو ما هو أمام الروضة اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، طبعا هذا الحديث مشهور عند إخواننا الصوفية، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني بالعقل كده قبل علم الجرح والتعديل والروايات والتصحيح والتضعيف، هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حياتي ما بين قبري ومنبري؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري، فقال، وهذا هي الرواية الصحيحة، إنما بيت بين قبري ومنبري ضعيف موضوع. إذن جاء عثمان أخذ التوسعة الجنوبية هذه، بنصلي فيها ربنا يوعدنا يا رب جميعا، حوالي 4-5 صفوف في الجزء اللي هو أمام الروضة وأمام الحجرة وكذا، هذه توسعة سيدنا عثمان. مضت الأمور هكذا، جاء الوليد بن عبد الملك وقال نوسع المسجد، وهو يمكن حتة سياسية أراد أنه، طبعا حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صار فيها عدد من آل البيت والناس يتطلعون إليهم ويحبونهم، وهذا في خوف على الجماعة دولة كدولة أموية وكذا، قال لك نوسع المسجد، وبحكم جائر تم توسعة المسجد. ومحل الشاهد يعني أن فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست لقبره فيه عليه الصلاة والسلام، فلا النبي عليه الصلاة والسلام دفن في مسجده ولا أوصى بذلك، إنما جاءت توسعة جائرة فيما بعد، ولم تزل الحجرة محصورة ومقصورة، ويعني وجاءت كل التوسعات التي جاءت بعد ذلك طبعا في العهد الحديث للدولة العثمانية، والتوسعة الملك فيصل الله يرحمه، بعد عبد الله يعني، وهكذا حتى الملك سلمان الثاني كان عاوز يعمل توسعة بس متوقفة، واخد المدينة القديمة كاملة، لا، المدينة القديمة كاملة خلصت في توسعة الملك فهد، إنما يعني تم هدم أماكن كثيرة حول المسجد النبوي بقصد التوسعة. أنا كنت هناك أيام ما كنت بدرس الجامعة الإسلامية، وبعدين توقف كل شيء، لست أدري، بعد تولية ابن سلمان ولاية العهد فتجد حتى لا يستطرد به الحديث الإنسان هذا اللي صلى في المسجد اللي به قبر يقوم عشان يزور الولي. طبعا يعني يعدون هذا من الجفاء لو صلى ومش بقى أنا أمام قبر الحسين ما تخلش أسلم عليه. طيب يا عم سلم وانت عندك زيارة مشروعة. سيدنا الحسين لم يصل إلى مصر أصلا ولا دفن لا رأسا ولا جسدا، ومع ذلك اتعملت حكايات وروايات إنه رأسه وصلت وبعدين جم الجماعة اللي هم يعني قطعوا رأسه وقتلوه هناك في كربلاء وقالوا في الرأس الحسين احنا عاوزينها، وراحت أم الغلام دخلت على ابنها قطعت رأس ابنها وحطته في الكفن وقالت لهم دي رأس الحسين، ودي أم الغلام اللي ليها مسجد بعد مسجد سيدنا الحسين بشوية كده الجوة كنت بتفرج عليه أيام ما كنت أروح أحضر الموالد وأشوف بعيني محدش قال لي. روايات يعني أساطير لقرون صارت كأنها يعني الحقائق التي لا تقبل المناقشة. قال إيه أم الغلام قتلت رأسها قطعت رأس ابنها وديتهم من بدل الحسين وخلت رأس الحسين واندفن في المكان اللي هو فيه، ولا شيء من هذا أبدا. ومع ذلك قال لي مسجد الحسين وهذا ضريح الحسين، يمكن الله أعلم باللي مدفون في ضريح الحسين إذا كان في حد مدفون أصلا. عاوز تعمل زيارة شرعية سيد خلاص عندنا في السنة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون يغفر الله لنا ولكم. جميل خلاص، هذه الزيارة المشروعة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع ولأهل أحد، وهو عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا. لا إيه اللي بيحصل عند المسجد سيدنا الحسين كمثال، الناس اللي صلت دي تقف بالطابور طابور طويل عشان يدخلوا المقام اللي مزدحم رجالا ونساء وما في منفس، معتبرينه كأنه زي حول الكعبة كده. شو يقول لك الناس رجال ونساء بيطوف حول الكعبة، ومين اللي قال هذا؟ حول الكعبة اللي رايحين يطهروا أنفسهم من الذنوب زي اللي بيطوفوا حوالين قبر البدوي والحسين. طب تيجي ازاي يعني؟ طب ما احنا كانت الواحد كل ما بتحتك بيه امرأة وهو في الطواف يعني يتقلص كده ويبعد حفاظا على قدسية المكان وحفاظا على وضوئه أشياء كثيرة، مع انه يعني لو جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كانت موجودة في السعودية زي الأول كانت تعمل شوية حاجات كده تنظم حركة الطائفين والطائفات، لكن لا يمكن يكون حركة الطائفين والطائفات حول الكعبة زي حول الأضرحة. طيب فلأن المقام مزدحم الناس تقف بالطابور، أقرب صورة في الذهن يعني في طوابير كثيرة طبعا عندنا طوابير اللي الناس بتقف عشان تجيب عيش وتقف قدام الجمعية، وفي الطابور اللي بيقف حول الكعبة مستني كل واحد يخش يقبل الحجر الأسود، هذه أقرب صورة للذهن. فتلاقي أول ما تفضل عتبة الباب الأخضر وقام عنها واحد كان مثلا في دعاء وبكاء وضراعة المهم قام، يجي اللي وراء يجي اللي وراء اللي وراء وينزع العتبة. أنا لا أدري من أين يأتي القوم بهذه الدموع المدرارة الغزيرة ويمسحوا بها العتبة ونظفوها، وتفتكر العتبة دي بتيجي عليها مساحة في يوم من الأيام ولا هي ممسوحة من كثرة الدموع ونظيفة، وده هذا يسجد وهذا يبكي وهذا يقبل وهذا يدعو على العتبة. خلص موضوع العتبة، مش العتبة بتاعتنا والمسكي ولا الصعيد اللي اشترى العتبة ولا العتبة إزاز والسلم نايله في نايله، لا لا العتبة بتاعت باب الأخضر بتاع الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبرأه الله من كل ما يفعله. قام خلاص ندخل بقى عشان نطوف. طب الطواف في حاجة في دين ربنا تقول الطواف ممكن يكون لغير بيت الله الحرام؟ ما هو اقرأ انت السورة الآية الكريمة وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني حصر وقصر بالبيت العتيق. ما في بيت عتيق إلا البيت الله الحرام. بيت عتيق يعني بيت الله الحرام، يبقى وليطوفوا بالبيت العتيق. هات لي آية أو حديث أو أي شيء مقدس عندنا يقول إنه نتطوف بقبور الأولياء والصالحين. لماذا؟ أنت داخل تزور زيارة شعبية، قف محترما وسلم وادعي وامشي. لا، لازم يطوف. ويا هنا اللي هيكون قريب من الخشبة تحت الضريع عشان يعود يتمسح بالأركان ويتمسح بالأخشاب، وبرضه هيبقى قريب من الصندوق ينذر. طب النذر ده أليس نسكا؟ نسك، بلى هو نسك. أخذ زكاة. طب لماذا أنت تنذر للولي؟ وإيه الحاجة الملحة؟ ومين اللي هياخذ هذه النذور؟ وما نيتك أنت؟ ما نيتك في هذا؟ صناديق النذور عندنا في مصر وزارة الأوقاف تفتحها تأخذ 80% للأوقاف. طبعا الله أعلم فين بتروح، كله بتسرق. دلوقتي بتروح صندوق تحيا مصر، وال20% للأئمة والخطباء والعمال والمؤذنين، ودول ما شاء الله بيبقوا من أغنى أغنياء مصر بسبب النذور هذه. ليس فيهم من يستحق، إنما هو يقدم رشوة عشان يبقى في مسجد درجة أولى ممتازة اللي هي مساجد الأضرحة. بيجي له قدر أدي مرتبه كتير قوي، أضعافا مضاعفة. من قال إن هذا حلال؟ من قال إن هذا دين؟ ينذر الطائف بالقبر ويتمسح ويدعو. الدعاء ما مر بيكم الدعاء وعبادة؟ لا أخواننا الصوفية، أنا انكثرت مجلست معهم حفظت حديث الدعاء مخ العبادة. هو لما قرأت في كتب علم الحديث قالوا الدعاء عبادة، حديث صحيح. الدعاء مخ العبادة، حديث في سنده ضعف. خلاص ده كلام نحن كأهل علم. لو أنا الآن قبلت حديث الدعاء مخ العبادة اللي هم يحفظينه، ومعناه واضح إنه أفضل حاجة في العبادات الدعاء بمنزلة المخ من الرأس ومن الإنسان، قلنا إنه الرواية دي ماشي هنمشيها. طب لما أنتوا حافظين هذه الرواية، لماذا الدعاء لغير الله؟ لماذا الدعاء لغير الله؟ والدعاء لغير الله يأتي بصورتين. الناس اللي بيقولوا مباشرة يا بدوي ويا عدوي ويا حسين، طبعا يا حسين عند الشيعة حدث ولا حرج، وهي عندنا أيضا عند الناس الصوفية دول المحسوبين على أهل السنة والجماعة. إنما هناك الحسين والزهراء يقال يا أبا عبد الله وكذا على طول. وحتى مثلا لو ذكر الله يقول لك معك الله وعلي والحسين، شرك، شرك والعياذ بالله. طيب ودول أهل السنة يا إما بيدعوا غير الله مباشرة، يتلاقيه بيصرخ كده عند الضريح سيدنا الحسين، والأهل عند البدوي. لا، والغريب في المسألة أنه لما أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يصدعون بالحق هجروا أو قتلوا أو حبسوا، راح الرويبضات يفتون في دين الله بإباحة الشرك. تخيل مؤسسة المفروض تكون محترمة زي مؤسسة دار الإفتاء المصرية، خليك في الطلاق وخليك في الميراث، انت راح تطلع فتوى بأنه ما يفعل عند قبول الأولياء والصالحين جائز شرعا. بتوع اليوتيوب منزل لهم الناس بيعملوا ايه عند البدوي، والمرأة ازاي وقفت عند البدوي وتصرخ يا شيخ العرب يا شيخ العرب، وايه اللي عاوز اشفي لابني واللي عاوز عافيني واللي دي نساء غير الرجال. لكن اللقطات اللي انا يعني ايه اللي انا شفتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود. اللقطات اللي انا شفتها يعني عجيبة، جابوها ايام ما كانت دار الافتاء قبل شهر او اكثر يقولوا هذه الاشياء مباح. مين قال يا رويبضات؟ أين الدليل على أن هذا دين وهذا توحيد وأنه مباح؟ لا إله إلا الله. فيشتغلوا في الدعاء. طب أنتم عرفتم الدعاء عبادة ومخ العبادة لمن؟ لله. تروح تقول يا بدوي يا عدوي، عندنا في الصعيد يا قناوي يا رفاعي يا دسوقي. لا دسوقي هناك في كفر الشيخ. وفي ناس بتتعصب يعني لو واحد في قنا ويقول لي يا دسوقي عندك القناوي، قول يا قناوي بتاع سوهاجي عارف بالله. وطبعا اذا كان تابع لطريقه يبقى طريقته الشاذليه يبقى يا شاذلي، برهانيه يبقى برهان، برهاميه يبقى برهام، واحده بالنون واحده بالميم، خلوتية طريقة الخلوتية وسيد الخلوتي، أو حد من الناس اللي مسكوا بعديه الطريقة. وأنا كنت أقرأ المنظومة مع الأسرة وأنا صغير، كل شيخ مسك الطريقة لي بيت شعر يتوسل به في المنظومة، وبجاه سيدي الحسين المعوضي، ده كان آخر شيخ أنا شفته هناك وكان ينزل بلدنا وأبويا الله يرحمه يستدعيه ويعمل درس ويعمل حضرة ويأكلوا الفتة وينبسطوا. مثلا والبيومية طبعا هقول لك كيف الطرق. فكل واحد بيدعي شيخه. طب ده الدعاء لغير الله هذا المباشر شرك. يعني هات لي حد عنده مسحة عقل مسحة دين ويقول هذا الكلام يعني يجوز أو لا يجوز. الصورة الثانية للدعاء أنه يدعو الله بواسطة غيره، فقول يا رب بجاه سيدنا الحسين، يا رب عشان خاطر السيد البدوي، يا رب عشان خاطر سيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي عبد الرحيم القناوي وعشان خاطر سيدي المنسفيسي وسيدي الدرديري، ويقعد يقول كده ويدعي بعديها. ثم هو برضو لما تقول يا رب عشان خاطر انت وسطت غير الله، وربنا ما يحتاج واسطة هنا. وموضوع الوسيلة في كتب العقيدة وفي دروس العقيدة انا شرحته بالتفصيل بفضل الله. قال العلماء دعاؤك غير الله مباشرة، دعاؤك غير الله مباشرة يا بدوي عدوي، ومثله دعاؤك الله بواسطة غيره، كلاهما في الشرك سواء، كلاهما في الشرك سواء. هذه صور من العبادات الكبيرة التي وجهت لغير الله. الرجل الصوفي الطيب محافظ على صلاته وزكاته وصومه وحجه، وانتهى الدين عنده على أن هذا هو الإسلام، إنما بقية العبادات اللي بتمثل 90% المتبقية لا عليه لو جعل أغلبها للأولياء والصالحين، لأنه جاهل أنها عبادة أو عرف لكنه التقليد الأعمى. وكيف يجهل أنها عبادة؟ وكيف يمر بعقل إنسان عاقل ويدور بخلده، إن الدعاء ليس عبادة، وهو الذي يحفظ الدعاء مخ العبادة. وكيف يدور بخلده إذا فكر قليلا على أن السجود ليس عبادة حين سجد على عتبة الأولياء؟ ده أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وأنت تجعل هذا على أعتاب الأولياء؟ وهل أجازه النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيا وهو من هو؟ ولما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد وقال ارفع رأسك ما الذي تفعل، قال رأيت العاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله أحق بالسجود. قال لو كنت أمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا المرأة تسجد لزوجها، ولا المحكوم يسجد لحاكمه، ولا الصحابة يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. وانت تقول لي تسجد لقبر ولي؟ سجود من أفضل العبادات. تخيلوا يعني نحن في زمن نقنع الناس أن السجود عبادة وأنه لله. واحد الطلاب عندي وأنا في مسجد الجلاء في الجمعية الشرعية في رمسيس سمع مني دروس عقيدة، وأنا كثيرا كنت أدرس العقيدة بفضل الله، كنت إذا انتهيت من الأركان الستة للإيمان أرد على شبهات التكفير وعلى شبهات الصوفية وعلى الخوارج والمرجئة والمعتزلة، يعني في تخصص الدقيق، ولي فيه بفضل الله باع. فكانت الدروس حول العبادة، وبينت أن السجود من عبادة، ولا يجوز أن نسجد لقبر نبي ولا ولي، لا يجوز أن نسجد لقبر نبي أو ولي. الولد اللي كان طالب عندي في الدعوة وبيروح يسمع للدروس في الجلاء، وهو أصلا من قنا وجاي متصوف، لأنه إحنا أبناء بيئتنا، يعني أنا البيئة عندي كانت متصوفة لغاية سن 10-11 سنة، وأنا تبع الصوفية تبع العيلة، أروح أحضر الموالد، أروح أبويا يأخذني أزور الضريح الفلاني الضريح العلاني كده. فأنا من النوع اللي شاف بعينه محدش قال له يعني. فبعد ما بقى عندي 12 سنة رحت المحافظة سوهاج، بدأت أحتك بأنصار السنة وأشوف السجالات والنقاشات والمناظرات، هم يقولوا كلام والأساتذة عندنا في الأزهر يقولوا كلام، استفدت من هذا كثيرا والحمد لله تعلمت منها العقيدة السلفية الصحيحة. ولما بتوع التكفير حبوا يدعوني وادخل في الجماعة بقيت أناقشهم، وبعدين ربنا أكرمني بالعقيدة الوسطية اللي هي يعني الفرق، يعني فضل الله ضد الخوارج وضد المرجئة وهكذا. وظللت أتعلم وأنا في كلية الدعوة الرد على التكفير والهجرة مبحث، وخدته في الرسالة الدراسات العليا، وبعدين عملتها رسالة ماجستير، والكتاب بفضل الله يرد على شبهات التكفير، وأرجو أن يكون يعني ربنا نشره في العالمين. التكفيريون والهجرة يكرهونني جدا لأنني ألفت هذا الكتاب، والدواعش الآن بيكرهوني لأني برد عليهم، والصوفية بيكرهوني لأني برد عليهم. وزمان لما فجروا لي السيارة حقي قالوا لي مين اللي عمل فيك كده، الكلام ده سنة 93، الصوفية قلت ما بيعملوش كده، التكفير قلت مش بيعملوا كده، طب ليه؟ قلت أصل التكفير في عهد الاستضعاف، ولو عاوزين يختلوني ياخدوني في حتة بعيدة كده ويدوني شكوني بمطوى أرن غزال، إنما ده السيارة فجرت باتنين كيلو ديناميت، عملت قتلت عشرات وغير الإصابات، يعني يقال مش عارف كام قتل وكام أصيب، وكانت في ميدان رمسيس هناك في القللي. وطيب والتكفير قلت عهد استضعاف، والصوفية قلت الناس درويشوا طيبين يكرهوني أنا بحبهم، أنا لا ما عملوش كده ولا يعملوا كده. المهم فتركنا البيئة الصوفية دي والحمد لله وردينا على التكفير وكل الأفكار الساذجة، واحتكيت بالجماعات عن قرب وأنا طالب. فعاوز أقول إيه؟ إنه الإنسان ابن بيئته. فهذا الشخص ابن بيئته جاي صوفي، سمع كلام من الدكتور عمر، والله معتدل، دخل السجود لله. تخيلوا السجود لله، هدية يختلف فيها اثنان، ينتطح عليها عنزان. السجود لله، لا يجوز السجود لنبي ولا لولي، ما هو ده المتاح يعمل. ده غير، لا أعوذ بالله، طبعا في سجود للأصنام وكذا، ده مفروغ منه. من سجد لصنم طواعية فهو كافر كفر مخرج من الملة. إنما بنفرق ما بين السجود لصنم طواعية وليس إكراها، وما بين السجود لقبر ولي متأولا. فلما سمع هذا الشاب مني الكلام هذا عمل إيه؟ رجع في أجازة، التقى بشيخ الطريقة، فبقول له أنا سمعت يا مولانا من شيخ أزهري أستاذي في الدعوة بيقول لا يجوز السجود لقبر ولي ولا يجوز السجود لقبر نبي. قال له أزهري؟ قال له ده أستاذي في الدعوة. قال له لا، ده مش أزهري خالص، ده هتلاقيه سني سلفي، تلاقيه وهابي، مش هو مربي دقنه يا ابني؟ هو مربي دقنه؟ قال له قال له بس هم دول السنية دول اللي بربوا دقنهم، احنا ما بنربيش دقننا، احنا بنحلق دقننا مرتين في اليوم عشان ما نبقاش زيهم. طيب قال له يعني طب قضية السجود لغير الله يعني؟ قال له شيخك هذا عرف شيئا وغابت عنه أشياء، ارجع لشيخك هذا وقل له من قال لك إن السجود لغير الله شرك؟ الملائكة سجدت لآدم، الملائكة سجدت لآدم، وإخوة يوسف سجدوا ليوسف، وده بنص القرآن صريح. يعني سجود الملائكة في آيات كثيرة، أولها في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أهو سجد ولا ما سجد؟ سجد. طيب وفي سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أبواه وإخوته وخروا له سجدا. إيه رأيك؟ روح لشيخك قل له ليس السجود لغير الله الشرك. الولد فطرته طيبة، يعني أول ما ذكر له أنه ده قرآن بالنسبة له خلاص ده قرآن. فجاني الأسبوع اللي بعده قال يا مولانا حصل كذا وكذا في نقاش بيني وبين شيخي شيخ الطريقة، فما ردك؟ والله سبحان الله، لما نكون يعني بنشغل بثوابت نسجد لله ولا لغير الله. فقلت له أما سجود الملائكة لآدم فبأمر مباشر من الله عز وجل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا من القائلين؟ ربنا. وإنا هنا للجمع للتعظيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. هل عندنا هذا الأمر بالسجود لنبي أولي؟ لا. دون الدخول في تفاصيل كيف كان سجود الملائكة لآدم، وحين قيل كان السجود لله وآدم كالقبلة، أو هو والسجود على كل حال هنا كان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم. وأهم شيء في المسألة أن الأمر بالسجود من الله، وليس عندنا هذا الأمر ولا رخص لنا به، بل عندنا النهي عن السجود لغير الله. وهنا نأتي إلى الشبهة الثانية، سجود إخوة يوسف ليوسف. سجود إخوة يوسف ليوسف كيف هو؟ الآية قالت وخروا له سجدا. اللغة العربية بتحتمل معاني. ثم في قصة وتوبة سيدنا داود فخر راكعا وأنا، وهل ممكن يقال راكعا بدلا من ساجد أو العكس أو كذا؟ طيب، سجود إخوة يوسف ليوسف كان مباحا في شريعة يوسف وليس مباحا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. عندنا في القواعد الأصولية أحكام التكليفية مصادر التشريع المختلف عليها وليس المتفق عليها، المتفق عليها قرآن وسنة وإجماع وقياس، والقياس هذا خالف فيه ابن حزم ومن وافقه. إنما المصادر المختلف عليها الفرعية كالاستحسان، المصالح المرسلة، عمل أهل المدينة، قول الصحابي أو عمله، وشرع من قبلنا. والقاعدة في شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. طيب، عندنا نحن ناسخ ولا ما عندنا؟ عندنا ناسخ. سجود معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاة والسلام، وقصته أنه راح الشام، الشام كاحتلال روماني، وجد الأعاجم يسجدون لملوكهم، فالذي دار في ذهن معاذ من الملوك هؤلاء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده ولا يساوي حتى يعني مسمارا في نعله عليه الصلاة والسلام. طب إذا كان الأمر كذلك لما أرجع المدينة أسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه اللي جاء في ذهن معاذ. ففعلا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام راح يتمثل السجود بين يديه، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ينقذ الموقف، يدركه بسرعة، قم ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال رأيت العاجم يسجدون لملوكي فقلت رسول الله حق بالسجود. قال لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. احنا مش عاوزينها تسجد لزوجها ولا شيء، احنا عاوزينها بس تسمع الكلام. زوجها تسمع كلام زوجها طالما الزوج عاقل تعلم فاهم. فالمهم، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا الله، هذا لو لم يكن غيره في الباب هو ناسخ. لماذا إذن تستشهد بشيء منسوخ؟ مهم، قلت هذه خذها يا ابني وابعثها لشيخك زي ما طلب منك تستفسر ولا وضع عندك شهر ده. يا المسألة تصل لهذا الحد، سجود لغير الله، ونقول مثل سجود إخوة يوسف ليوسف وسجود الملائكة لآدم سجود. طب يعني هذه العبادات ما ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، العبادات. وأذكر شيء آخر على سبيل المثال، الذكر. الذكر عبادة، والعبادة لابد فيها من نية خالصة وصورة عمل مشروع. نية خالصة وصورة عمل مشروع، هذا أمر سبق الكلام عنه، النية الخالصة وصورة عمل مشروع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتفسير الفضيل بن عياض للآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه أصوب. خلاص أن يبتغى به وجه الله، وصواب أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا الصوفية أكثر الناس ذكرا في محيط المسلمين. يعني لما تقارن ما بين الصوفية وغير الصوفية في باب الذكر، تجد الصوفي لا يكاد يترك الأذكار ولا يترك سبحته من يده، يمكن يتركها لما يدخل الحمام وفي ذكر. مش لازم نقول لينا ولا علينا؟ طيب، هذا الذي يذكر الله كثيرا ماذا قال له شيخه؟ إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخك. يا أول القصيدة كفر. إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخك، بدل ما تقول له أخلص نيتك لله تقول له استحضر صورة شيخك. أعد أذكر ربنا وصورة شيخي أمامي؟ ما هذا؟ هذه النية صارت للشيخ وليست لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، وصورة العمل المشروعة؟ صورة العمل المشروعة المفروض ما جاء من الذكر في القرآن والسنة. القرآن أجمل القضية، قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، آيات كثيرة ذكرت الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا، أو قالت والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكرت الذكر في مواطن متعددة حتى في القتال حيث يسكت اللسان ويتكلم السنان، لكن حتى تتحقق معية الله مع الإنسان ويذكر ربه. للحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني. والمعية هذه أفضل سلاح للمقاتل. فالقرآن ذكر القضية على الإجمال. مين اللي فصل قضية الذكر؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أذكار في الصلاة معروفة، في الركوع والرفع والسجود والجلوس والتشهد الأخير، في أذكار بعد الصلاة، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أذكار النوم، في أذكار اليقظة. أذكار النوم واليقظة مما يسمى بذكر الأحوال، يسمى بذكر الأحوال. يعني عندك في كل حال، في كل حركة، في كل سكنة عندك أذكار للنبي عليه الصلاة والسلام. السعيد من المسلمين من التزم هذه الأذكار. يعني لا تأكل إلا عندك أذكار، لا تشرب إلا عندك أذكار، لا تدخل إلا عندك أذكار، لا تخرج إلا عندك أذكار، في دخول الحمام والخروج منه، في دخول البيت والخروج منه، في دخول المسجد والخروج منه، أذكار اللي عند الأفراح والأذكار اللي عند الأتراح والأذكار اللي في النعم والأذكار اللي في المصائب وأذكار الزواج وأذكار الولادة. يعني أي واحد مسلم بسيط لو عنده في البيت كتب الأذكار المختصرة عنده مثلا حصن المسلم، عنده كتاب الأذكار، عنده كتاب المأثورات، عنده كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، عنده هذه الكتب هيتعلم منها أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أراد الالتزام بها فقلما يجد وقتا يضيع منه لغوا. يعني مثلا لو لما بصلي الفجر واجلس عاوز أقول أذكار الصباح لا أكاد أنتهي منها إلا والشمس قد طلعت. الآن مع اليوم القصير من بعد العصر أبدأ أذكار المساء ولا أكاد أنتهي منها إلا والمغرب قد حان والشمس غربت. ولذلك أنا بعمل عملية قضاء لبقية الأذكار التي لم تكتمل، أقضي ما لم أقوله قبل طلوع الشمس بعدها، وأقضي ما لم أقوله يعني قبل غروب الشمس بعدها، أجد وقتا بالمغرب والعشاء لم يكن عندي درس أو محاضر وهكذا. وبعدين الحمد لله الأذكار في دخول البيت والخروج والمسجد وكذا وكذا، يعني أذكار. لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام لنا شاردة ولا واردة إلا وعلمنا فيها أذكارا. واللي ينام واللي يصحى بالليل وماذا يقول إذا استيقظ من نومه في يعني في هجوع الليل غير الاستيقاظ اللي يكون لصلاة الفجر، كل أذكار أذكار. وده يعني الحصن الحصين فعلا للمسلم، صدق من سماه الحصن الحصين، بيكون حصنا بفضل الله من الحسد ومن الجن ومن السحر. وأفضل الأذكار وأفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، لكن القرآن في كل الأوقات، وفي أوقات بتوظفها لأذكار معينة. يعني بعد الفجر وقبل المغرب اللي هو فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا أذكار الصباح والمساء أفضل فيه من قراءة القرآن. وعندك بقية اليوم اقرأ قرآن في أي وقت من الأوقات المفتوحة المتاحة، وانت واجتهادك جزء اثنين قراءة ثلاثة، يعني ربنا يكرمك. يعني دي حسنة، يعني دي الحسنة العظيمة. عندك من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي أذكار. ربنا يكرمك يا شيخ علي ويشفيك وعافيك يا رب. تيجي عند الذكر الصوفي اللي هو أعطينا الصوفي حقه بأنه أكثر الناس ذكرا، أكثر الناس ذكرا، يعمل إيه؟ في كتب أذكار للجماعة الصوفية، كل طريقة لها أوراد ولها أحزاب، حزب الصغير والحزب الكبير، وفي أذكار مشتركة بين الطرق بعضها وبعض، وفي أذكار خاصة بكل طريقة، وفي أذكار يعني تقال نثرا، وفي أذكار منظومة شعرا. أنا قرأت في هذا الشيء يعني الذي أبينه الآن، لأني أمسكت الأوراد وأعمل مقارنات ومفارقات وأعلم على حاجات. فما في حاجة مرتبطة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الشيخ هو اللي بيعمل له ذكر، يروح المريد للشيخ يأخذ على يده العهد ويقول له يا ابني اذكر ربنا كالآتي، الفترة دي هتعطوا استغفر الله. جميل، استغفار ده جميل، إما علمه أستغفر الله فقط أو استغفار بصيغة أطول منه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جميل. فبعد شوية قل تعال قل يا دايم 300 مرة، دايم. طب هو دايم من أسماء الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن ما وردش لفظ توقيفي أو اسم توقيفي اسمه دايم. وبعدين لو افترضنا أنه من الأسماء التوقيفية فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله بالاسم المجرد، أفضل اسم من أسماء الله. ما ينفعش تقول الله 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 الله، إنما قل يا الله يا الله يا الله ويبدأ نداء وبعديه تدعوه سبحانه وتعالى. إنما الله الله الله، الحضرة سبع طبقات فيها الله، وبعدين يلحنوا في الاسم ويلحدوا فيه بالهاء وبالعين وبالحاء وبالخاء، وبعدين حي حي حي، قيوم 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 قيوم، وهو هو هو ليس من أسماء الله، هو ليس من أسماء الله، هو ضمير يعود على اسم من أسماء الله، هو الله هو الرحمن هو كذا، جعلتموه اسما مستقلا وتعود تهوهو. لا ينبغي أن تذكر الله بالاسم المفرد ولو كان من الأسماء التوقيفية. بعد شوية يقول له تعالى قول يا لطيف 1000 مرة، وطبعا عشان يقول يا لطيف 1000 مرة وعاوز يخلصها، وهو ده الوقت اللي عنده قبل ما يروح الشغل، يقعد يقول يا لطيف بطريقة سريعة بطريقة يعني تخليه مش طبيعي. يا لطيف يبقى في الآخر عنده لطف، يبقى عاوزين نوديه مستشفى المجانين. طيب وبعدين قول الحزب الصغير، بعدين قول الحزب الكبير، حزب سيد المنسفيسي، حزب سيد الدردير، والحزب سيد الجوشن، قول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق فلا شيء إلا هو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم حققني بحسبه والحقني بنسبه وانشرني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم سر حياتي وحياته وسر روحي وروحي، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع دعائي أو ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا. أي الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ وانشرني من أوحال التوحيد، متى كان التوحيد أوحالا؟ وما معنى أغرقني في عين بحر الوحدة؟ أغرقني في عين بحر الوحدة، وحدة الوجود والاتحاد والحلول، ده كلام، ده دين. وبعدين تجد أورادا للطريقة البرهانية، قراءة الطريقة أوراد الطريقة البرهانية، لما تدون الأوراد وتدون معها سبحة وعاوزين ندخل معهم في الطريقة. وأنا كنت في أولى كلية دعوة وزميل جايب لي الحاجات دي، وفرصة داعية مفوه وكذا يعني يدخل في الطريقة، فإذا بي أقرأ سبحان الله. توافق في نفس الوقت الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه بيعمل خطبة في مسجد أنس بن مالك بدل الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه اللي كان راح يعمل عمره وكان يخطب مكانه ساعة ما يسافر عمره أو حج، فبيقول وقالت السادة الصوفية وليسوا بسادة، وبدأ يعلق على هذه الأوراد. وبعدين فيها كلمات غير عربية، أحمى حميثا وأطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا. وفيها أسماء عجيبة أظنها من أسماء الشياطين، كردد كردد دهندة، بها بها بها، بهيات بهيات بهيات، لمقفا جلي لمن فنطل، يا أرض خذيهم قل كون حجارتنا وحديدة، أنا الأسد سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد. أخوي الشيخ علي حافظ معايا من زمان ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ذاكرة حديد، اللهم بارك. ومثلا اللهم ولي أمورنا دسوقنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ياسين حيطاننا وتبارك سقفنا. إذا ما هذا، ما هذا؟ يعني الذكر اللي هو أفضل العبادات عندكم تجعلونه هكذا، لا نية خالصة ولا صورة عمل مشروعة، لا نية خالصة ولا صورة عمل مشروعة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمان عندهم الحلف لا يجوز. ليه تحلف بالله وانت تقدر تحلف بغيره؟ كأنهم بيفسروا ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، وعنك انت ما تحلفش بالله. ما تحلفش بالله، فيحلف براس الشيخ بالبدوي والعدوي والدسوقي، يحلف برحمة أبيه وغلاوة ابنه، يحلف بالمية الطاهرة والنعمة الشريفة والعشرة دول وعليه الطلاق وبالطريق اللي ماشي عليه ودمه يبقى زي الشاي ده ويسيل شيء، يعني حاجات غريبة. طيب يعني أما قرأت قول النبي عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، في رواية أو ليسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما قرأت قوله عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد أشرك. وإحنا ممكن نجيب يعني دين غير الدين، ولا قرآن غير القرآن، ولا سنة غير السنة، عشان نبقى نمشي مع الصوفية. وبعدين ما في حد راضي يعني يستجيب، فين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. عبادات قولية مثل الدعاء والاستعانة والاستغاثة والقسم والذكر والمدد. أنت تقدر تسمع واحد صوفي يقول مدد يا رب، مدد يا رب؟ ما اللي ممكن تسمعه؟ مدد يا رسول الله، ومدد يا أهل البيت، ومدد يا سيدي سيدنا الحسين، ويا بدوي ويا عدوي ويا دسوقي وقناوي ويا شاذلي. طب ومدد يا رب؟ لا، ده أنا لازلت أذكر وأنا بركب السيارات الأجرة والشيخ والسائق بيقول ايه مدد يا سيدي فلان، عشان يعني يستعين به وهو طالع كده. فانا من مكاني في السياره قلت مدد يا رب، قال له انت منهم؟ والله العظيم انت نازل عليه الطلاق، اننا نازل يا عم. انا قلت حاجه زعل أو قال والله ده شكل العربية هتعمل حادثة طول ما انت قاعد فيه، انزل ونزلني ظلما وعدوانا. فذكرت قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فذول لا تسمع منهم مدد يا رب أبدا. تبدأ الحضرة يا شيخ الطريقة يستفتح الحضرة: مدد يا رسول الله، مدد يا آل البيت، دستوركم يا سيادي، دستوركم يا أصحاب القدم، نظرة ومدد، وتبدأ الحضرة. خلاص عمل الافتتاحية فيها مدد يا رب؟ لا. تسمع منهم مدد يا رب؟ لا. طب يعني من قال إن هذا دين؟ من قال إن هذا دين؟ فضربت لك أمثلة: عبادات قولية، عبادات فعلية، الصلاة ومثلها الركوع، سجود، طواف، والدعاء. الدعاء يعني عبادة قولية، ولكن ذكره مع الصلاة من باب أن الصلاة دعاء والدعاء صلاة. وعندك النسك نذر، نذر الزكاة والنذر، ومنه الذبح، لأن النذور منها المادية ومنها ما يكون في صورة الذبح. يعني المادي ده يروح ينذر 10 جنيه في الصندوق، وفي اللي بينذر شمع، وفي الذبائح. إن كان شيخ طريقة يبعثوا له وزة وبطة وديكرومي، وإن كان الضريح اللي في القرية يبعثوا له عنزة، وإن كان رايح لغاية المدينة يبعث خروف، كان رايح لعند البدوي يبعث عجل. البدوي عجل، عرف شو لك ده؟ عجل السيد البدوي، عجل السيد البدوي. يعني هو البدوي متخصص عجول؟ طب وليه القناوي والدسوق ياخد خرفان بس، والناس اللي بتعمل تذبح عند يقول لك فقراء سيدنا الحسين وفقراء السيدة؟ مين قال انهم فقراء؟ والذبائح دي جاية منين؟ دي جاية اغلبها من الصعيد عندنا هنا. يعني يشحن الذبيحة وعاوز يفهمني انه الذبيحة هذه لله؟ طب ما هي لو لله تبقى في بلدك ولأقاربك، وتكون لفقراء، فقراء الأقارب لها أجران صلة وصدقة من قنا ومن أسوان. تشحن العجل والخروف عشان الخروف يروح لسيدنا الحسين والعجل يروح طنطا للسيد البدوي، تقول لي لله؟ طيب خليها لله وأنا مش هشاركك في النية. طب في شرط تاني: ألا تذبح الذبيحة في مكان لا يذبح فيه لغير الله. أنت خلي نيتك لله، غيرك لغير الله، يبقى هذا المكان لا ينبغي أبدا أن تذبح فيه أبدا. إنما شوف ما أهل لغير الله به في الموالد وطول السنة، والجماعة اللي بروحوا دول يعني زي النصابين، يروح يشوف الخيمة فيها فول نابت ولا فيها هبر لحمة. فإن كان فيها فول نابت يعمل بيده كده، يعني يقول للزبائن يمشوا، ما هتعودوا تأزأزوا لغاية لما يلاقي اللحم والهبر يعمل له كده: الله حي، الله حي، تعال تعال. طب ما ده مثل الميتة، حرام. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ده مما أهل لغير الله به، أهل لغير الله به، أعوذ بالله من غضب الله. فعبادات فعلية وعبادات قلبية. الإيمان على رأس العبادات. الإيمان عنوان هذا الدين. أيوه الدين هو العبادة، هو الإيمان، هو الإسلام. الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، عبادات قلبية. وفي باب العبادات القلبية في لخبطة عند الصوفية عجيبة الشكل. إما يخاف ويرجو غير الله مثل الأولياء والصالحين، وإحنا بنكلمهم يقول لك خاف على نفسك يا أخي عملوا لك حاجة. وهم عندهم العبادة لا يكون فيها خوف ولا رجاء، سموها عبادة التجار، ولا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من النار، زي ما نسبوا إلى السيدة رابعة العدوية قالت ما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إن عبدتك طمعا في جنتك فحرمني منها وإن عبدتك خوفا من نارك فحرقني فيها، أعوذ بالله. طيب ما موقف هذا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار؟ ولما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل بيتكلمه في عربي بعيد قال تعالى معنا، قال أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أدري ما دندنتك أنت ومعاذ، فقال عليه الصلاة والسلام حولهما ندند. المحبة فيها لخبطة كثيرة عند الشيعة من باب أولى وعند غيرهم من العوام، محبة خوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل عبادات قلبية. لمن كل هذه العبادات؟ لله عز وجل. إن كانت لغيره فهي شرك، وقلت في أول درسي لا تقف المسألة عند هذا، ده وصلت لحد إنه إنسان ممكن يعني يقدس المال مثلا أو يعظم ثوبا النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبدا، لما قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا عبد، عبد القطيفة، عبد الثوب، عبد المال، عبد الدرهم والدينار، هذا عبد امرأة، هذا عبد حزب، هذا عبد أرض. أيوة، اجتمع فيه حب وذل يكون عبدا له. إن كان الحب والذل لله فهو التوحيد، إن كان لغيره فهو الشرك، حتى لو كان في صورة ثوب يعظمه. وكل ما يحب رأيه ويعجب به مخالفا بذلك أمر الله عز وجل فهو عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ والذي يخالف أمر الله ويستجيب لغيره بدءا بالشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ والشياطين تنقسم إلى شياطين الجن والإنس، فاللي بيسمع كلام إبليس وجنوده والناس اللي بيسمعوا كلام شياطين الإنس من الظلمة وأعوان الظلمة ومن ركنوا إلى الظلمة يقول لك أنا عبد المأمور. أنت عبد الله، أنت عبد لله، ما هو عبد للمأمور. وفين أنت لما تكون يعني تأتمر أمر الله كما تأتمر بأوامر الظلمة؟ أنت المفروض عشان تكون عبد لله أوامر الله هي التي لها الأولوية ولها الأهمية والصدارة والتقديم، إنما تجعل كلام الظلمة ونحوهم هي المقدمة وأنت عبد المأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآيات يا الله. موضوع العقيدة طبعا العبادة، هنا يا إخواننا الآية دي أو هذا النداء في قضية العقيدة الحقة والتوحيد الخالص بصورة جميلة ومفصلة في القرآن، مفصلة في القرآن. وأنا بفضل الله في دروس العقيدة بينت ذلك ولكن بشيء من التوسع، والآن بجمل إجمالا أرجو أن لا يكون مخلا. ومن هنا وقد أتيت إلى نهاية الوقت واقترب منا صلاة العصر، أكتفي بهذا القدر، وننظر إن شاء الله إن كنت يعني أطيل النفس مع هذا النداء أو أكتفي بما ذكر، لأن الموضوع يعني ما شاء الله مهم وطويل. وبذا أكون قد وفيت معكم حين قلت سأطيل النفس شيئا ما مع هذا النداء، وقد فعلت، ويبقى ما ييسره الله فيما هو آت. الحمد لله. يعني أنا كنت قبل الدرس عملت قياس ضغط وسكر، الاثنين كانوا عاليين قوي، والسبب حقنتين أمس في ركبي بيعلوا الضغط والسكر، ولكن أنا حسست أن الله يعني شفاني وأنا معكم في الدرس، وبتلمس يعني أهو ده توسل مشروع الدعاء من الناس الصالحين، وربنا يعفو عنا جميعا ويغفر لنا جميعا ويرحمنا جميعا ويبارك فيكم جميعا. والآن إن شاء الله نكتفي حتى ننطلق للعصر عندنا وعندكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. موعدنا ليلا إن شاء الله مع قصار السور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين 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 آمين. يا قلبي ماشي يا عم محمود، آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وتقبل الله منا ومنكم.